بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: المسألة الخامسة من المهر، لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة التعليم. بمعنى لو الزوج جعل الصداق والمهر للزوجة على نحو المنفعة مثل تعليم صناعة كالخياطة أو الحياكة أو الكتابة، ثم طلقها قبل الدخول، الزوج طلق زوجته قبل حصول الدخول، كان للزوجة نصف أجرة التعليم لتلك الصنعة. يعني يكون الزوج يعطي لزوجته نصف المهر. نصف المهر كيف يعطيها والمهر هو تعليم صناعة؟ نقول له اعطيها نصف أجرة تعليم تلك الصناعة. ما هو الوجه في ذلك؟ لعدم إمكان تعليمها نصف صنعة، وهو الواجب لها بالطلاق خاصة، لأن غير متصور وغير ممكن أن نقول إن الزوج يعطي لزوجته تعليم نصف صنعة، نصف صنعة خياطة، نصف صنعة حياكة، لأن هذا غير ممكن غير متصور. والواجب للزوجة بسبب الطلاق خاصة هو أنه يعطيها نصف المهر، لأنه على اعتبار أن الطلاق حصل قبل الدخول، فكيف يعطيها نصف تعليم صنعة؟ هذا غير متصور غير ممكن. الحال أنه يجب على الزوج التعليم نصف صنعة، والواجب لها للزوجة أنه يعطيها نصف صنعة بسبب الطلاق اللي حصل خاصة. وبما أنه إعطاء نصف صنعة غير ممكن غير قابل للتصور، إذن راح نعطيها نصف أجرة التعليم، لأنه ننتقل للأجرة، لأن الأجرة راح تصير العوض عن نصف تعليم الصنعة. ولكن ولو كان قد علمها الصنعة رجع بنصف الأجرة. يعني لو كان الزوج قد علم زوجته الصنعة المشروط الذي اشترطته كمهر ثم طلقها قبل حصول الدخول بها، رجعت زوج بنصف أجرة التعليم على الزوجة وأخذه منها. لماذا؟ لعدم إمكان ارتجاع نفس الواجب فيرجع إلى عوضه، لأنه غير عدم إمكان، يعني لأنه غير متصور إمكان أن الزوج يرجع على الزوجة ويأخذ منها نصف التعليم، نصف تعليم الصنعة، هذا غير متصور متعذر. فبالتالي إذا تعذر رجوعه بعين ما فرض من المهر، لا يمكن تخليص نصف الصنعة من الزوجة، لأن هذا غير متصور غير ممكن، فيكون المهر بمنزلة التالف في يدها، فنرجع بنصف أجرة تعليم الصنعة، لأن راح نرجع إلى العوض في مورد فساد المهر، نرجع إلى عوضه. عوض المهر ما هو؟ أجرة تعليم نصف أجرة تعليم الصنعة، فنأخذ فالزوج يأخذ ويرجع على زوجته ويأخذها منها. ولو كان الصداق تعليم سورة ونحوها فكذلك، يعني لو كان الصداق والمهر الذي جعلته الزوجة في عقد الزواج هو تعليم سورة من القرآن ونحوها كتعليم بعض آيات القرآن، ثم طلقها قبل الدخول وقبل حصول التعليم، فكذلك يعني كذلك وجب على الزوج أجرة تعليم نصف السورة أيضا. لمعنى وإحنا سابقا قلنا من الممكن أنه الزوج يجعل تعليم صنعة لزوجته وكذلك تعليم منفعة، وكذلك من الممكن أن يكون المهر هو عبارة عن منفعة عمل اللي هو عمل تعليم سورة من سور القرآن، ودلت عليه النصوص كذلك. لأنه الآن السؤال: لماذا يدفع نصف أجرة التعليم تعليم نصف السورة؟ لأنه وإن أمكن تعليمها نصفها عقلين إلا أنه ممتنع شرعا، لأن تعليم نصف السورة وإن كان ممكن تصوره وممكن وقوعه وممكن تعليم الزوج لزوجته نصف السورة عقلا، هذا أمر ممكن في نفسه، ممكن، لأنه يمكن نعرف نصف السورة عندما نقسم عدد الآيات الموجودة في السورة، فيعلمها نصف السورة يعني نصف عدد الآيات، أو كذلك نصف عدد الكلمات أو الحروف، هذا ممكن، إلا إنه ممتنع شرعا. شنو اللي يمنع شرعا من أن الزوج متمكن غير متمكن من أن يعلم زوجته نصف السورة؟ لأنها صارت أجنبية، يعني لأن الزوج بعد حصول طلاق زوجها لها أصبحت صارت أجنبية عنه بالطلاق. وقيل يعلمها النصف من وراء حجاب كما يعلمها الواجب. القول الأول قال إنه أكو مانع شرعي لأن الزوجة صارت أجنبية بالطلاق والزوج بعد ما يستطيع تعليمها نصف سورة من القرآن. القول الثاني يقول لا، يمكن للزوج أن يعلم زوجته المطلقة نصف السورة، لأن هذا أمر ممكن، قلنا عقلا نعم لإمكان معرفة نصف السورة، لكن يعلمها من وراء حجاب، يعني من وراء ساتر، من وراء حائط مثلا، لأنها صارت أجنبية عنه، كما يعلمها الواجب، كما يعلمها سائر الواجبات. ممكن للرجل يعلم المرأة الأجنبية بعض الواجبات، هذا ممكن وهو قريب. طبعا هذا القول قاله الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط والخلاف. الشارح يقول هذا القول قريب للقبول. لماذا؟ لأن تحريم سماع صوتها مشروط بحال الاختيار، والسماع هنا من باب الضرورة. يعني إحنا متى نقول إن الرجل يحرم عليه أن يسمع صوت المرأة الأجنبية؟ هذا مشروط بحالة الاختيار، يعني في حالة الاختيار في الموارد عدم الاضطرار ما يجوز ليسمع صوت المرأة الأجنبية. أما سماع صوتها هنا في تعليم السورة لأجل الوفاء بالصداق، هذا ممكن من باب الضرورة وهو أمر جائز. فإذا حرمنا على الأجنبي سماع صوت المرأة أو جوزناه ولكن خيف من الوقوع في الفتنة أو الريبة والشك، ولم يكن ذلك إلا بالخلوة المحرمة مثلا، وقلنا غير ممكن، رجعت عليه بنصف الأجرة مثل الصنعة، لتعذر الرجوع إلى النصف المفروض من الصنعة يمكن نرجع عليه نصف أجرة التعليم. التعذر هنا بمانع شرعي اللي هو أنه أصبحت أجنبية ولا يستطيع وغير متمكن من ماذا؟ تعليمها. التعذر هنا مانع شرعي، هو كل مانع العقلي، لأن الجميع يشتركون في المقتضي. نعم، والسماع هنا من باب الضرورة، يمكن للرجل بعد أن يطلق زوجته أن يسمع صوتها ويعلمها تعليم السورة، لأن هذا من باب الضرورة لأجل الوفاء بمهرها وهو أمر جائز. أو يقال إن حرمة سماع صوتها مطلقا هو ليس بمحرم، لأن الفقهاء اللي جوزوا حرمة سماع صوت الأجنبية هذا إذا خيف منه الوقوع في الحرام، وتعليم السورة تعليم نصف السورة هنا عليه واجب هو، لأنه من باب الضرورة لأجل الوفاء بمن بالمهر والصداق. نعم، المسألة السادسة، لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه، بمعنى لو اعتاضت يعني لو استبدلت الزوجة مهرها بعوض عنه، بعوض عنه عن المهر المسمى بماذا؟ بشيء، بعوض عنه، سواء كان هذا العوض هو أقل من قيمة المهر، هذا المراد من قوله بدونه، أو أزيد منه، يعني كان هذا العوض قيمته البالية أزيد من المهر، أو بمغايرة جنسا، يعني استبدلت جنس المهر بجنس آخر، كما لو استبدلت الذهب بالفضة، أو استبدلته بوصف، مثلا استبدلت السبيكة المصنوعة من الذهب بنقود ذهبية مسكوكة، أو استبدلت المسكوكة بالمصوغ مثل القلادة والخاتم والقرط، هذا نسميه تغير بالصفة، والزوجة رضت بهذا العوض والبدلية. لكن الكلام أين؟ إذا طلقها كيف يرجع ويأخذ نصف المهر منها؟ هل يأخذ نصف المهر المسمى لو نصف العوض اللي هو أبدلته وعوضته عن مهرها ثم طلقها قبل الدخول؟ الجواب رجع بنصف المسمى، يعني كان للزوج أن يرجع ويأخذ من زوجته إذا كان قد دفع لها المهر كاملا قبل الدخول، ويأخذ نصف المسمى، يعني نصف ما ذكر وسمي في العقد من المهر لا العوض، يعني لا يأخذ نصف العوض والبدل. المهر المسمى نقصد نصف المهر المسمى يعني يرجع بنصف المهر من مثله أو قيمته، لأن المهر بالمعاوضة قد خرج عن ملك الزوجة وانتقل إلى ملكه، هذا الخروج خروج لازم كما لو خرج إلى غيره غير الزوج، فيرجع إلى النصف من المثل أو القيمة حينئذ. ما هو الوجه في ذلك؟ قال لأنه الواجب بالطلاق، يعني لأن نصف المهر المسمى هو الواجب على الزوج دفعه بعد حصول الطلاق قبل الدخول، لأن العائد بالطلاق إليه هو النصف لأنه طلق قبل الدخول، فيرجع لنصف ما جعله مهرا. ولعل هذا مستفاد من قوله تعالى فنصف ما فرضتم، يعني ما جعلتوه فريضة من المهر المسمى المذكور في العقد، لا بنصف العوض، يعني لا يرجع الزوج ويأخذ نصف العوض أي نصف ما استبدله من زوجته. لماذا؟ لأنه يعني العوض معاوضة جديدة لا تعلق له بها، يعني لأن العوض اللي هو المهر، هذا نصف المهر هو معاوضة جديدة لا تعلق للمهر بها، لا ربط للمهر بهذه المعاوضة الجديدة. نعم. المسألة السابعة، لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي، بمعنى لو إن الزوجة وهبت زوجها نصف المهر وكان المهر من الأشياء المشاعة، كما لو كانت عين خارجية مثل الأرض المشتركة، المشاع يعني المشترك غير المحدد المعين، هي وهبت نصف الأرض، نصف الأرض مشاع، ما حددت له نصفها الأيمن نصفها الأيسر نصفها الشمالي نصفها الجنوبي، لا جعلته مشاعا. إذا حصل الطلاق قبل الدخول فله الباقي، يعني للزوج الباقي من العين المشاعة اللي هي الأرض أو الدار. ما هو الوجه في ذلك؟ قال الشارح لأنه بقدر حقه فينحصر فيه، لأنه يعني لأن الباقي من العين المشاعة هو بمقدار حق الزوج وهو النصف، لأن الطلاق حصل قبل الدخول، فينحصر فيه، يعني ينحصر حق الزوج في هذا النصف الباقي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولأنه لا ينتقل مستحق العين إلى بدلها إلا بالتراضي أو تعذر الرجوع لمانع أو تلف والكل منتف. الدليل الثاني، لأنه ما ينتقل إلى الزوج اللي هو مستحق العين على اعتبار أنه الطلاق حصل ماذا؟ قبل الدخول، إلى بدلها يعني إلى بدل العين، من ننتقل إلى بدل العين إلا بالتراضي بين الزوج والزوجة أو تعذر الرجوع، يعني يحصل عندنا عذر يمنعنا من الرجوع إلى أخذ العين، هذا العذر لمانع مثل مانع الانتقال، كما لو أن الزوجة نقلت هذا المهر بمن بانتقال لازم لا يمكن الرجوع فيه، صلحا بيع، أو حصل تلف مثل غصب غاصب للعين أو سرقها سارق فتلفت والكل منتفي. الكل يعني التراضي والتعذر لمانع والتلف، هذا كله منتفي في مقامنا، لأن الهبة وإن كانت انتقال علما للموهوب على اعتبار أن الزوجة وهبت نصف مهرها المشاع لزوجها، الهبة وإن كانت انتقال للموهوب إلا أن الموهوب هو هنا نصف المهر والباقي هو كافي بقدر حق الزوج فينحصر حقه فيه. ويحتمل الرجوع إلى النصف الموجود، يعني عندنا احتمال في المسألة أنه في مسألة ما لو إن الزوجة وهبت نصف مهرها مشاعا للزوج، عندنا احتمال أنه إذا حصل الطلاق قبل الدخول يحتمل رجوع الزوج إلى نصف النصف الموجود، المراد من النصف يعني نصف المهر أي الباقي للزوج، النصف النصف الموجود يعني يرجع إلى ربع الموجود اللي هو المجموع، ويرجع إلى بدل نصف الموهوب، يعني البدل نصف الموهوب يعني ربعه، فيأخذ ربع من النصف الموجود من الأرض المشاعة، ويأخذ ربع من بدل نصف الموهوب يعني بدل ربع المجموع، فربع مع ربع يصير مجموعة ماذا؟ نصف. يأخذ ربع من نصف الأرض المشاعة، ويأخذ ربع من بدل نصف الموهوب اللي هو قد وهبته له، فالربع مع الربع يصير بمجموعة نصف. ما هو الوجه في هذا القول، في هذا الاحتمال في مسألة هبة الزوج للزوج نصف مهرها؟ ما هو الوجه في ذلك؟ لأن هذا الوجه ترى هو قول اختار العلامة رحمه الله في كتاب القواعد، وذكر الشهيد الثاني الشارح في كتاب المسالك. الوجه في ذلك لأن الهبة وردت على مطلق النصف، هبة الزوج لزوجها نصف الأرض المشاعة وردت وتعلقت على مطلق النصف، يعني مطلق نصف العين المشاع بدون تحديد، بدون تعيين أو تخصيص، فيشيع فيكون حقه في الباقي والتالف، يعني راح يشيع المورد ويشترق حق الزوج مع زوجته، فيكون حق الزوج يتعلق بالنصف الباقي من الأرض المشاعة، ويتعلق أيضا بنصف التالف اللي هو النصف الذي قد وهبته، لأن المرأة من وهبت النصف من الأرض المشاعة قد تلفته بالهبة، فيأخذ نصف من الأرض المشاعة ونصف من التالف. طبعا نصف النصف يعني ربع، ربع مع ربع يصير مجموعة نصف كامل، فيرجع بنصفه، يعني يرجع الزوج ويأخذ بنصف الباقي اللي هو الأرض المشاعة وببدل الذاهب، يعني يأخذ بنصف بدل النصف الذي قد وهبته بدل النصف التالف الذاهب، نصف 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 النصف ربع، نصف النصف ربع مع نصف النصف ربع يصير مجموع النصف كامل، ويكون هذا هو المانع. لأن احنا قلنا متى ننتقل للبدل؟ إذا وجد مانع من الموانع اللي هو التلف، والآن الزوجة من وهبت نصف الأرض المشاعة إلى زوجها فقد تلفته، إذن يوجد المانع اللي يمنعنا من الرجوع للعين ويجوز لنا الرجوع إلى بدل التالف والذاهب. فإذن ويكون هذا هو المانع، لأن الزوج تحلق حقه بالباقي والتالف، فيجوز لا يأخذ النصف الباقي من العين، بل يرجع بنصف الموجود وبنصف بدل التالف، وهو أحد الثلاثة المسوغة للانتقال إلى البدل، وهو يعني هذا التلف اللي حصل من الزوجة عندما وهبت نصف الأرض المشاعة لزوجها، هو أحد الأمور الثلاثة المسوغة والموجبة والمجوزة للانتقال والرجوع إلى البدل. لأن هاي الأمور الثلاثة ذكرها الشارح سابقا، قلنا هي أما التراضي الواقع بين الزوجين، اثنين تعذر الرجوع لمانع اللي هو الانتقال، وثلاثة هو تعذر الرجوع للتلف. الآن هذا هو المورد الثالث من الموارد المجوزة المسوغة للانتقال إلى بدل النصف التالف، هو ماذا؟ حصول التلف. هذا الاحتمال ورد، هذا الاحتمال ورد عليه بأنه يؤدي إلى الضرر بتبعيض حقه، يعني هذا يؤدي إلى لزوم ودخول الضرر على الزوج عندما نبعض حق الزوج، يلزم تبعيض الصفقة، فيلزم ثبوت احتمال آخر. بما أنه هاي الطريقة وهذا الاحتمال وهذا القول يلزم منا دخول الضرر على حق الزوج، لأن راح يلزم تبعيض الصفقة، يأخذ نصف من النصف الباقي الموجود، ويأخذ نصف من بدل نصف الأرض التي قد تولفت بعد هبتها، هذا يمثل تبعيض الصفقة عليه، فيلزم دخول الضرر عليه، فلذلك يلزم ثبوت احتمال آخر. إذا بطل هذا الاحتمال المذكور يلزم أن يثبت احتمال آخر لجواب هاي المسألة. ما هو الاحتمال الآخر؟ قال هو تخيره بين أخذ النصف الموجود وبين التشطير المذكور، يعني نخير احنا بين أمرين، نخير الزوج لو تريد تأخذ نصف الباقي الموجود فقط، لو تريد تختار هذا التشطير المذكور، يعني تأخذ نصف الموجود وقيمة نصف التالف. إن خير بين هذين الأمرين، لو ترجع للنصف الباقي وتأخذ نصف قيمة، نصف قيمة الموجود الباقي فقط، لو ترجع وتأخذ نصف الباقي ونصف قيمة الموهوب التالف اللي هو البدل. إن خير بين هذين الأمرين. طبعا هذا الرد ذكره فخر المحققين في كتاب الإيضاح. نعم. ولو كان الموهوب معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبته مثلا أو قيمة. في الصورة السابقة إحنا كنا نتكلم إنما لو كانت الزوجة قد وهبت نصف مهرها وكان المهر مشاعا، يعني ما معين ما محدد ما مخصص. الآن عندنا صورة جديدة، لو كان المهر معين مثلا وأرادت الزوجة أن تهب نصف مهرها، لو كان الموهوب من المهر وهو النصف معينا ووهبت الزوجة نصف صداقها ومهرها المعين لزوجها، فله نصف الباقي ونصف ما وهبته مثلا أو قيمة، يعني ياخذ نصف الباقي الموجود أو ياخذ نصف ما وهبته لكن بالرجوع إلى المثل أو القيمة. لو كان الصداق مثليا مثل كيس الحنطة يأخذ نصف ما وهبته منه، وجب رجوع الزوج إلى مثله. لو كان الصداق قيميا مثل الحيوان وجب للزوج الرجوع بقيمته. نعم. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ قال لأن حقه مشاع في جميع العين وقد ذهب نصفها معينا فيرجع إلى بدله، لأن حق الزوج مشاع في جميع العين، والحال إن الزوجة قد ذهبت نصف صداقها المعين وقد ذهب نصفها معينا. عندما الزوجة وهبت نصف العين قد أذهبته فيرجع إلى بدله، نرجع إلى بدل التالف بدل الذاهب اللي هو نصف العين المعينة، فله نصف قيمة الذاهب ونصف الباقي الموجود، بخلاف الموهوب على الإشاعة. يعني هذا بخلاف ما ذهب من العين عندما يكون من نصيبها ويكون من نصيبه إنه الأمر مشاع، لأن هناك قلنا ينحصر في الباقي. هذا بخلاف الموهوب على الإشاعة لأن نصيبه سوف ينحصر في الباقي. ونبه بقوله وهبته على إن المهر عينا، فلو كان دينا وأبرأته من نصف برئ من الكل وجها واحدا. ونبه يعني المصنف الشهيد الأول بقوله وهبته، لأنه الشهيد الأول قال في المسألة لو وهبته نصف مهرها، هذا التقييد بما لو وهبته، هذا التقييد يدل على أن المهر عين لأن الهبة تنحصر في الأعيان. فلو كان المهر دينا، يعني كان المهر دين في ذمة الزوج، هذا ما يصح بالهبة، لأن الدين المتعلق بالذمة هذا لا يوهب إنما يبرأ. يعني الشخص اللي إلى دين في ذمة الشخص الآخر ما يقول له وهبتك الدين الذي في ذمتك، إنما يقول له أبرأت ذمتك من الدين الذي تعلق في ذمتك، لأن المهر الدين ما يصح إلا بالإبراء. فلو كان المهر دينا وأبرأته، يعني أبرأت الزوجة زوجها من نصفه، يعني من نصف الصداق والمهار، برئ من الكل، يعني برئت ذمته من كل الصداق والمهر وجها واحدا، يعني بصورة واحدة، ليست مثل مسألة الدين ذات وجهين كما في مسألة العين كما مر علينا. وكذا لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته، فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف. يعني وكذا مثل بذل الزوجة نصف الصداق في لزوم نصف الباقي ونصف قيمة التالف، يعني وكذا لو تزوجها الزوج وكان مهرها عبدين فمات أحد العبدين، يعني وقع به تلف، أو باعته، إذا مات هذا تلف حقيقي، إذا باعته يعني باعت الزوج باعت الزوجة أحد العبدين، هذا يسموه تلف ماذا؟ حكمي، لأن البيع لازم لا يمكن الرجوع فيه. فالزوج إذا طلق قبل الدخول للزوج نصف الباقي، إذا طلقها قبل الدخول له نصف الباقي الموجود ونصف قيمة التالف. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه يعني لأن أحد العبدين الذي قد تلف على ملكها، يعني التلف وقع حال كونه ملكا للزوجة، حال كون هذا العبد ملكا للزوجة، لأن الزوجة ملكته بمن؟ بالمهر بالعقد. واستحقاقه لنصفه تجدد بالطلاق، استحقاق الزوج لنصف المهر والصداق هذا أمر حصل وتجدد بحصول الطلاق قبل الدخول من غير اعتبار الموجود وغيره. هذا من غير اعتبار ونظر إلى أنه موجود أو غير موجود. والتقريب ما تقدم، يعني التقريب ما تقدم عندنا في هبة العين من أن حق الزوج مشاع في جميع العين وقد ذهب نصفها، فيرجع إلى بدله اللي هو القيمة أو المثل. ولما طلق الزوج قبل الدخول إذن له نصف الباقي ونصف قيمة التالف، لهذا قال والتقريب ما تقدم. نعم، يبقى كلامنا في المسألة الثامنة، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.